بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم 18 من الشهر الخامس، شهر جمادى الأول، سنة 1436، معنا هذا المجلس الذي هو في شرح سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله، وقد وقفنا عند نظمه المتعلق بمسائل الشفاعة. سبق معنا قوله رحمه الله تعالى: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. وذكرنا تعريف الشفاعة وارتباطها بالدعاء والشبهة التي تعلق بها القبوريون من الاستشفاع بالمخلوقين، واعتقاد بعضهم أن الأولياء الصالحين أو الأنبياء يملكون الشفاعة. وقد ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على أن الشفاعة لله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، وأنه لا يملك أحد الشفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله. وذكرنا أن الشفاعة المذكورة في الأدلة قسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، وأنه لا تعارض بين هذه الأنواع. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة لأهل الشرك والكفر والظلم الأكبر، فإنه لا يشفع فيهم عند الله. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي يأذن فيها ربنا جل وعلا، تكون بإذن الله وتكون برضاه سبحانه وتعالى، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. بعد هذا بدأ الناظم رحمه الله يفصل لنا أنواع الشفاعة، فالعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا بعد النظر في الأدلة من الكتاب والسنة، ذكروا أن الشفاعة تتنوع إلى أنواع. بعض هذه الأنواع متفق عليه بين أهل الإسلام، لم يخالف فيه حتى أهل البدع، وبعض هذه الأنواع مما أجمع عليه أهل السنة وخالف فيه بعض أهل البدع. ولذلك فإن أهل السنة يذكرون باب الشفاعة وأحكام الشفاعة وأنواع الشفاعة في كتب العقيدة وفي مبحث الإيمان باليوم الآخر، فإن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة. ولذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. والشفاعة التي ادخرها لهم حق، قال قبل ذلك: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لكل نبي دعوة، وأن كل نبي استعجل دعوته في الدنيا، قال: ودعوتي ادخرتها لأمتي يوم القيامة، فيدعو لهم ويشفع لهم يوم القيامة. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، المعتزلة والخوارج، فإنهم خالفوا في بعض هذه الأنواع. ثم بدأ رحمه الله يعدد لنا أنواع هذه الشفاعات، فقال: النوع الأول الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذه الشفاعة العظمى هي أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود، وهي المقام المحمود الذي ذكر الله في كتابه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالشفاعة هي المقام المحمود. جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً، يعني جاثون على أقدامهم، كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه المقام المحمود. وسيأتي معنا أيضا في ما يدل على ذلك في حديث الشفاعة الطويل. النوع الأول من الشفاعة نظمه الناظم بقوله: يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. وفي هذا النظم جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الصحيحين، أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه عليه الصلاة والسلام، فنهس منها نهسة، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: إيتوا آدم عليه السلام، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. وفي هذا رد على المعطلة والجهمية وغيرهم الذين ينكرون صفة اليد لله جل وعلا، فإن الخلق يوم القيامة يستشفعون إلى آدم ويذكرون خصائصه، فيقولون له: يا آدم خلقك الله بيده، خلقك الله بيده، لأنهم هم يفسرون اليد بالقدرة، وهذا ليس فيه خصوصية لآدم، فالناس كلها بل الخلائق كلها خلقت بقدرة الله، لكن خلقك الله بيده المقصود بها فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا، صفة تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ماذا يقول آدم عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى نوح. الذنب الذي ذكره آدم قد غفره الله عز وجل له وتاب الله عز وجل عليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام يعتذر إلى أبنائه ويحيلهم إلى نوح. وهكذا يأتي الناس نوحا فإبراهيم فموسى فعيسى، فكلهم يعتذر عنها حتى يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كله إظهار لفضله وإظهار لمكانته صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يظهر مقامه الرفيع للخلائق أجمع في ذلك اليوم، فيأتون نبينا وسيدنا عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد من قبلي، ثم يقول الله: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: يا ربي، أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. فهذا الحديث المبارك ساق فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على الشفاعة العظمى، وهي كما ذكر العلماء هي المقام المحمود، يشفع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الموقف حينما يشتد عليهم الخطب، فيأتون الأنبياء فيعتذر عن هؤلاء العزم، ثم يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف. الموقف عظيم، حينما يقف الناس في عرصات القيامة وتدنو منهم الشمس، تدنو منهم الشمس ويصبح الناس في عرقهم، ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيريدون من الله سبحانه وتعالى فصل القضاء، فيشفع في ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع الثاني من أنواع الشفاعة نظمه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا هو النوع الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة، يعني في دخولها، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وفي رواية: أنا أول من يقرع باب الجنة. وفي رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وفي حديث أبي هريرة وحذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، يعني تقرب، كما قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين. فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. وهذا من تمام خوفه من الله سبحانه وتعالى، فإنه عليه السلام قد غفر الله له وتاب عليه، ولكنه مع ذلك يقول هذا الأمر، وهذا يدل على كمال خوفه من الله جل وعلا. ولهذا كان بعض السلف يقول ويلي أو نحو هذا من المعصية أو من الذنب وإن غفرها الله، هذا من الحياء من الله سبحانه وتعالى. فيقول اذهبوا إلى ابن إبراهيم، فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تعالى تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له الحديث. هذا الحديث يدل على استشفاع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخول الجنة، وهذا يدل أيضا على أن هذا النوع الثاني من الشفاعة أيضا نوع خاص بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يشفع ليقضى بين الخلق، ثم يشفع لهؤلاء في دخول الجنة، فهي شفاعتان. ولهذا قال الناظم هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، أي هذا ما ذكر، هاتان الشفاعتان المذكورتان اللتان هما المقام المحمود خصتا به صلى الله عليه وآله وسلم، وليست لأحد غيره عليه الصلاة والسلام، بلا نكران، يعني بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة. وإنما أنكرها المعتزلة، أنكرها المعتزلة المبتدعة الذين ينكرون خروج عصاة الموحدين من النار كما سيأتي بيانه. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الشفاعة، النوع الأول والثاني كلاهما يفسر به المقام المحمود. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه شرع لنا أو بين لنا أنه إذا أذن المؤذن شرع للمسلم أن يتابعه ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود، من قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. النوع الثالث من أنواع الشفاعة نظمه الناظم رحمه الله بقوله وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. هذا النوع من أنواع الشفاعة، وهي شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، شفاعته في أهل الكبائر والذنوب والآثام. هذا النوع من الشفاعة حق ويؤمن به أهل السنة، ولم يختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما حصل إنكاره من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة وغيرهم. لماذا أنكروها؟ لأنهم قالوا من يدخل النار لا يخرج منها أبدا، وعندهم أن صاحب الكبيرة إذا وقع في ذنب ثم مات فإنه كافر مخلد في نار جهنم. فمن ها هنا قالوا لا يوجد شفاعة، وهم بذلك ينكرون الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. عندهم أهل الكبائر يدخلون النار ولا بد ويخلدون فيها، جاءت الأدلة بالرد عليهم وإثبات هذا النوع من أنواع الشفاعة. ومن أشهر الأحاديث الواردة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من طرق كثيرة أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. خرجه الإمام أبو داود والترمذي وأحمد، وجاء من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عبد الله بن عمر وغير واحد، وهو حديث صحيح. فهم ينكرون مثل هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كذلك جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، يعني يصيبهم الهم، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم، وذكر الحديث، فيقول بعد ذلك: اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا، ثم يأتون إبراهيم خليل الرحمن، ثم يأتون موسى، ثم يأتون عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم، فيقول، يقال له: ارفع يا محمد وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. فقوله فأخرج أي أخرجهم من النار. فهذا الحديث في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، قال: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. يحد الله عز وجل حدا، يعني يعطيه عدد معين يخرجهم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ثم أعود فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج أو فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، إلى آخر الحديث. وفيه: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. من حبسه القرآن أي من وجب عليه الخلود، الذين قال الله فيهم: خالدين فيها، وهم الكفار. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. الذي يموت وهو يعمل الكبائر أو عنده الآثام، إذا مات وقد تاب منها فإن من تاب تاب الله عليه. التائبون إلى الله يقبل الله توبتهم، إذا قبل الله توبتهم غفر الله لهم ذنوبهم وبدل لهم سيئاتهم حسنات. فإن مات على معصية دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء أدخله النار. وعقيدة أهل السنة في هؤلاء أنهم لا يخلدون في النار، منهم من يعذب حتى يقضي الله في أمره فيخرجه، ومنهم من يشفع فيه الشافعون فيخرج من نار جهنم. وهذا النوع من الشفاعة وهذا الاعتقاد هو الذي يخالف فيه الخوارج، ولهذا الخوارج والمعتزلة عندهم التكفير للمسلمين، يكفرون أهل الإسلام يكفرون الحكام، يكفرون من يعمل مع الحاكم. لماذا يكفرونهم؟ يكفرونهم بالمعصية، يقولون هذا يتعامل بالربا، هذا يحكم بغير ما أنزل الله، هذا يشرع للزنا، هذا يفعل كذا، هذا يفعل كذا. أقاويل يذكرونها، بعضها مغلوط وبعضها صحيح، لكنهم لم يفهموه على فهمه، ويتخذون من المعصية طريقا لتكفير المسلم. لا شك أن من وقع في معصية فهو عاصم وظالم، لكن التكفير حكم شرعي لا يجوز للمسلم أن يخوض فيه إلا بعلم. لهذا التكفير والتفسير والتبديع أحكام شرعية منوطة بالعلماء، فهم العارفون بمن يحكم عليه بالكفر فيكفر بحق، وبمن يحكم عليه بالفسق، وبمن يحكم عليه بالبدعة. هذه أحكام شرعية خاض فيها الناس اليوم، حتى أصبح صغار السن يتكلمون في ذلك. ومن الأمور الخطيرة أن نوكل تعليم أبنائنا لبعض الناس الذين عندهم لوثة التكفير، وعندهم انطلاق في أو اندفاع في تكفير المجتمعات الإسلامية، أو القراءة في الكتب التي تنضح بفكر التكفير. ومن هذه الكتب التي فيها تكفير للمجتمعات الإسلامية وهي منتشرة كتب الكاتب سيد قطب رحمه الله. فإن سيد قطب أديب وكاتب، ولم يكن عالما من العلماء، ولم يكن من أهل العلم بالكتاب والسنة، ولذلك وقع في كتبه كثير من الكلمات التي فيها تكفير للمجتمعات الإسلامية وتكفير بالمعصية وبالذنب. هو أفضى إلى ما قدم، لكن يجب أن نجنب أبناءنا دراسة مثل هذه المفكرات التي تخالف في مضمونها عقيدة أهل السنة والجماعة وغيرهم من الحركيين ومن أصحاب الانتماءات الحزبية والسياسية. إنما يهيجون أبناءنا ومجتمعاتنا بالكلام العاطفي الذي يريدون من ورائه تجنيد الشباب وتجنيد الأبناء وتجنيد الفتيات في صفهم ضد حكام المسلمين وضد مجتمعات المسلمين. إنكار المنكر لا يكون بهذه الطريقة، والغضب لله جل وعلا لابد أن يكون بعلم وبحكمة ومنضبط مع أهل السنة والجماعة. هذه الأمور لا يعرفها هؤلاء، ولذلك جنحوا إلى أفكار الخوارج وحصل ما حصل. وكلكم يسمع اليوم ما يقع فيه الدواعش من تقتيل للمسلمين وسفك للدماء، فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن اعتقدوا أن هؤلاء كفار وأن هذه المجتمعات كافرة وأنه يجب محاربتها، كما فعل أسلافهم ممن استحل قتل أفضل الناس في زمانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن عليا في أيام خلافته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كان هو أفضل الناس في الأرض، ومع هذا فإن الخوارج استحلوا دمه وتآمروا على قتله وعلى قتل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فهم لا يؤتمنون. قادهم إلى الاستهتار في الدماء والقتل تكفيرهم لأمة الإسلام. فمن عقيدة أهل السنة أن هؤلاء لا يكفرون، وأنه لا يكفر المسلم بالذنب يقع فيه، وأنه إذا مات يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفى في مقابر المسلمين، وأننا لا نحكم له بجنة ولا بنار، وإنما أمره إلى الله جل وعلا. فهؤلاء يشفع فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقبل شفاعته. فلو كانوا كفارا مخلدون في النار لما قبل الله شفاعته فيهم، ولكن قبول الشفاعة فيهم يدل على أنهم من أهل الإسلام. لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، يعني من وجب عليه الخلود فيها، فهؤلاء لا يشفع فيهم. إذا شفع إبراهيم عليه السلام في أبيه يوم القيامة فإنه لا يشفع فيه لأنه من أهل النار، مات على الكفر، نعوذ بالله من ذلك. إذن هذا نوع من أنواع الشفاعة. من الأدلة أيضا على ذلك وهي كثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم قال: وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، أو قال: ما يزن ذرة. إذن كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو أقل من ذلك فإنه لا يخلد في النار. المؤمن المسلم العاصي لا يخلد ما دام أنه عنده التوحيد. وقد جاء في صحيح مسلم عن رجل يقال له يزيد الفقير وهو من التابعين، يقول: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، سمع الخوارج وسمع كلامهم فأحب كلامهم، قال: فمررت على المدينة فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث الناس فذكر الجهنميين، فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون والله تعالى يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فما هذا الذي تقولون؟ فقال جابر: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبعثه الله فيه؟ فقلت: نعم. فقال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. ثم ذكر الصراط ومر الناس فيه، وذكر أقواما يخرجون من النار فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. قال: فرجعنا فقلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ قال: فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو بهذا المعنى. إذن هذا الرجل في زمن الصحابة كان هو ومجموعة معه قد فتنوا برأي الخوارج لأنهم كانوا يسمعون لهم، فلما جلسوا عند هذا العالم الصحابي الجليل وحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هداهم الله. ولهذا يقول بعضهم لبعض: ويحكم، يعاتبون بعضهم بعضا: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن جابر حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يوم القيامة يقال لهم الجهنميون، وهم من يدخل النار ثم يخرج منها بالشفاعة، فيغتسلون في نهر من نهار الجنة ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح المثبت لهذا النوع من أنواع الشفاعة. وهذه الشفاعة الثالثة، جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكر أنها تدخل في المقام المحمود كما سبق معنا في هذا الحديث، فيكون المقام المحمود فيه أنواع من الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء ذكروا أن المقام المحمود هو في الشفاعة التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما هذا النوع الثالث من أنواع الشفاعة فإنه ليس خاصا برسول الله، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه بعد أن يشفع يأذن الله تعالى لأهل الشفاعة فيشفع الملائكة والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وسائر أولياء الله من المؤمنين المتقين، ويشفع كذلك الأفراط، من مات له فرط صغير، طفل صغير يشفع له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أشار الناظم إلى هذا النوع من أنواع الشفاعة فقال: وبعده، أي بعد شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون،
كأنما ينبت في هيئاته حب حمير السيل في حافاته. يشبه كهذا اقتبسه رحمه الله تعالى من الحديث الوارد عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين ذكر الشفاعة ثم قال: فيخرج الله من النار قوما قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حمير السيل، كما تنبت الحبة في حمير السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد الحديث. وفيه أيضا: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بعد ذلك: بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حمير السيل، يعني في جانب السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان منها إلى الشمس قد كان أخضر كان أخضر، وما كان إلى الظل كان أبيض. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. والأحاديث في هذا طويلة، وقد ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في شرحه وذكر أحاديث كثيرة. من الأحاديث التي تدل على شفاعة غير الأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. وقال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي. فأخبر أن رجل من أمته صلى الله عليه وسلم يشفع ويقبل الله شفاعته. وكذلك كما ذكرنا جاء في الحديث أن الأفراط يشفعون، الأفراط يشفعون يوم القيامة لآبائهم وأمهاتهم، يقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: يا رب لا ندخل حتى يدخل معنا آباؤنا. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ابنه يستغفر له ويدعو له، فهذه شفاعة منه، فيقبل الله عز وجل شفاعته. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. فيقولون فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يجيء أبوانا، ثلاث مرات. فيقولون مثل ذلك، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. والحديث في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أيضا في حديث آخر في مسند الإمام أحمد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للولدان يوم القيامة: ادخل الجنة، فيقولون: يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأتون، فيقول الله: ما لي أراهم محبنطئين، أي ممتلئين غضبا، ادخلوا الجنة. فيقولون: يا رب آباؤنا وأمهاتنا. فيقول الله: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. فهذا يدل على أنهم يشفعون يوم القيامة، وهذا لمن صبر واحتسب عند الله سبحانه. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قال: يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، يعني أنا أحبه حبا شديدا. ثم بعد ذلك مات هذا الغلام، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباه فقال له: أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أله خاصة أو لكلنا؟ قال رجل: أله خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل لكلكم، لكم جميعا. كذلك القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن أدخله الله به الجنة، أو بهذا المعنى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة الملك. فهذا فيه أن القرآن يشفع والصيام يشفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. شافع لمن عمل به، وماحل أي مجادل ومخاصم، مصدق يوم القيامة، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، إلى آخر الحديث، وهو في صحيح مسلم، وهو حديث مشهور. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الحاكم. من الأشياء التي تشفع للمؤمن يوم القيامة سكناه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموته فيها، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أحد على لأوائها، يعني يسكن فيها ويصبر، فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. فهذا الحديث وغيره يدل على أن سكن المدينة من أسباب الحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من الأشياء التي توجب الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه وطلب الوسيلة له، كما تقدم معنا في الأذان: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فهذا من الأسباب التي المؤمن إذا حافظ عليها والتزم بها فإنه يكون سبب لحصوله على شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الأشياء التي توجب الشفاعة للمؤمن يوم القيامة ونجاته من النار أن يصلي عليه أهل الصلاح والتقوى والتوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي حديث آخر: 40 رجلا من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه. فدل هذا على استحباب تكثير الصلاة على الميت وانتظارهم وتحري الصالحين وأهل التوحيد وأهل التقوى. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة أن يشفع له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، فكثرة الصلاة أيضا موجبة لشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأسباب التي تمنع من الشفاعة فليحذر المسلم منها، فمن ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فهذا المسلم اللعان لا تقبل شفاعته يوم القيامة، وعلى هذا فالمؤمن يحذر من الوقوع في هذا الأمر، ويضبط لسانه ويبتعد عن اللعن. وابتلي بعض الناس بذلك حتى صار اللعن سجية له، يلعن الريح ويلعن السيارة ويلعن البيت ويلعن الحجر ويلعن الشجر ويلعن أبنائه ويلعن من أمامه ويلعن زوجه ويلعن الجمادات، فأصبح أمرا يجري على لسانه. والواجب على المسلم أن يحذر من ذلك، فإنه يحرم من الشفاعة يوم القيامة، فلا يكون من الشفعاء عند الله كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقصود أن هذا الذي ذكرناه هو يعني ثلاثة أنواع من أنواع الشفاعة، كذلك الشفاعة العظمى وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وشفاعته لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. ذكر العلماء أيضا أنواع أخرى من الشفاعة، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم ليدخلوا الجنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة، شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة، وكذلك شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وهذا تقدم معنا. وهناك نوع آخر من الشفاعة خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شفاعته في عمه أبو طالب، في عمه أبي طالب، فإن أبا طالب مات على الشرك والمشرك لا تقبل فيه شفاعة، إلا أبا طالب فقد قبل ربنا سبحانه وتعالى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فخفف عنه العذاب. دليل ذلك حديث العباس ابن عبد المطلب أنه قال رضي الله عنه لرسول الله: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعوذ بالله من ذلك. فهذه أنواع من أنواع الشفاعة التي نبه عليها العلماء رحمة الله عليهم. إذن الناظم رحمه الله في نظمه ذكر لنا ثلاثة أنواع من أنواع الشفاعة: الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وشفاعته في أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من النار. وكذلك من أنواع الشفاعة: الشفاعة في قوم أن يدخلوا الجنة بلا حساب، والشفاعة في قوم دخلوا الجنة أن يرفع الله درجاتهم، والشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع لهم ليدخلوا الجنة، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب. هذه الأنواع التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، ويجعلنا ممن يستمعون قوله فيتبعوا أحسنه. نكون بهذا قد انتهينا من الكلام عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. هذا والله تعالى أعلم.